بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال المصنف: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. هنا أتى المصنف بهذا الباب بعد صفة الصلاة، لأن معرفة سجود السهو أمر واجب على المسلم أن يعرف أحكامه، لأنه من الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في صلاته لجبر نقصان أو لشفع زيادة في الصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه سجود السهو، فسلم صلى الله عليه وسلم ثم سجد، وكذلك سجد السهو قبل السلام. وهنا تقدم لنا بعض الأحكام في سجود السهو، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب عمدا، يعني لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، لأن العمل اليسير مع السهو قد رفع الله تبارك وتعالى فيه المؤاخذة. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القارئ إذا قرأ هذه الآيات من آخر سورة البقرة في الدعاء قال الله تبارك وتعالى له: قد فعلت، يعني قد استجبت. وقد علمنا الله هذا الدعاء في هذه السورة المباركة العظيمة، واستجاب للقارئ المسلم في هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة تبطل بكثير الأكل، أنها تبطل بكثير الأكل وكثير الشرب ولو كان سهوا، لأنه هنا قيد عدم البطلان باليسير من الأكل والشرب سهوا. وتحديد الكثير واليسير هو موكول إلى عرف الناس، فما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير، وما اعتبره المصلي قليلا فهو قليل، لأنه لم يأتي من الشارع تحديد لذلك وتبيين للكثير والقليل، فيرجع فيه إلى العرف. فقول المصنف: ولا تبطل عن الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، يفهم من قوله أنه إذا كان الأكل أو الشرب كثيرا وفعله سهوا فإن الصلاة تبطل به، لأنه عمل ينافي الصلاة. ويفهم أيضا من قوله هذا أن الصلاة إذا أكل أو شرب أكلا يسيرا أو شربا يسيرا عمدا أنها تبطل بذلك ولو كان يسيرا، لأنه عمل خارج الصلاة فتبطل به. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. بين هنا النفل، حكم النفل إذا شرب شربا يسيرا في النفل فإنها لا تبطل به صلاة النافلة. وعللوا ذلك بتعليلين: الأول ما روي أن عبد الله بن الزبير شرب يسيرا في النافلة. ثانيا عللوا ذلك بأن النافلة يستحب فيها التطويل، طول المدة وطول القراءة، وهذا الطول يحتاج فيه الإنسان، قد يحتاج فيه الإنسان إلى شيء من الشرب اليسير الذي يبل به الظمأ ويذهب عنه المشقة. فلأجل هذا قالوا بأن اليسير في الشرب في صلاة النافلة لا يبطلها، لفعل عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولأن النافلة فيها سعة، فإنه يجوز له أن يجلس بدل أن يصلي قائما، فله أن يجلس ولو كان قادرا على القيام، لكنه لو جلس وصلى جالسا في النافلة فإن ذلك جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة القاعد في النافلة بنصف أجر صلاة القائم. فصلاة النافلة فيها سعة، فلهذين الأمرين في النافلة إذا شرب يسيرا قالوا بأنها لا تبطل صلاة النافلة، بخلاف الفريضة، فالفريضة تبطل بذلك ولو كان الأكل أو الشرب يسيرا. قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود أو قعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. الإنسان قد يعتريه السهو والغفلة، فقد يأتي ببعض القراءة في غير موضعها، فبين المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم في ذلك. قال: إن أتى أي المصلي بقول مشروع، مشروع يعني أمر به الشرع، في غير موضعه كقراءة في السجود، يعني مثلا قرأ القرآن في سجوده، والقراءة قراءة القرآن في السجود منهي عنها، وكذلك قراءة القرآن في الركوع منهي عنها، لأن كل عمل من الصلاة وكل قول من أغبن الأقوال هذا كله مشروع في موضعه، فكل فعل له حكمه وكل قراءة لها حكمها، فهذه الصلاة بكيفية لا يزاد فيها ولا ينقص ويؤتى بها على الوجه المشروع. لكن لو حصل للمسلم في صلاته غفلة فقرأ شيئا في غير موضعه، فبين المصنف رحمه الله تعالى عنه الحكم في ذلك. قال: إذا فعل ذلك بأن الصلاة لا تبطل إذا كان ذلك سهوا، ومثل لذلك قال: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، يعني قرأ الفاتحة في سجوده، أو قرأ مثلا سورة مثلا في قعوده، في قعود، أو تشهد في قيام، يعني وهو قائم بدل القراءة تشهد، يعني قرأ التحيات لله. قال هنا: وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، قراءة سورة في الأخيرتين. الحقيقة بأن إدخال هذا وهو قراءة سورة في الأخيرتين الأظهر والأولى أن يكون هذا في غير محله، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين جائز، ذلك جائز في بعض الأحيان لا في كل الأوقات، جائز في بعض الأحيان، لأن الذين قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدروها تقديرا في الأخيرتين، في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر، يتسع لقراءة الفاتحة ولأكثر من قراءة الفاتحة. فدل ذلك على أن هذه المدة التي قدروا فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر الذي يتسع لقراءة الفاتحة ولسورة أخرى يدل على أنه كان في بعض الأحيان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر، ولكن الغالب والأكثر من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بخلاف الركعتين الأوليين، فإنه يقرأ الفاتحة وسورة أخرى كما هو في الجهرية في المغرب والعشاء. لكن هنا أدخل ذلك يعني أنه جعله مع القراءة في السجود أو في الركوع لسورة أو في التشهد في القيام، وعلى كل حال هذا يدل على أنه إذا فعل ذلك سهوا أنه لا تبطل الصلاة بذلك. ثم إنه لا بد هنا أن يأتي بالواجب ويأتي بالركن إذا تذكر ذلك يرجع عن هذا الذي قد قرأه في غير موضعه ويأتي بالواجب أو يأتي بالركن بعد ذلك، يأتي بالواجب أو يأتي بالركن. يعني لو قرأ التشهد في موضع قراءة الفاتحة سهوا وغفلة فإنه هنا لا تبطل الصلاة بذلك، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يأتي بالركن وأن يأتي بقراءة الفاتحة بعد ذلك يأتي بها. وكذلك إذا قرأ من القرآن في موضع الركوع أو السجود فإنه يجب عليه متى تذكر أن يأتي بالواجب بأن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع. وقال هنا لا تبطل الصلاة بذلك، ولم يجب له سجود، لم يجب بهذه الغفلة والسهو في قراءة شيء في غير موضعه، لا يجب السجود لأن هذا الذي جاء به مشروع في الأصل. قال بل يشرع يعني بل يستحب. قال وإن سلم قبل إتمامها، إن سلم هذا يحصل ويقع كثيرا من بعض المصلين. قال وإن سلم قبل إتمامها يعني سلم قبل تمام الصلاة، سلم في الرباعية من ركعتين أو سلم في المغرب من ركعتين أو سلم مثلا في الفجر في ركعة، هذا قد يحصل، قد يسهو الإنسان. إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لا شك في هذا، بطلت، لأن السلام كلام والكلام يبطل الصلاة. قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين. ولذلك لما تكلم رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي نهاه الذي كان بجنبه، ثم إنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة إنما هي تسبيح وقراءة ولا يحل فيها شيء من كلام الناس، وفي رواية مسلم ولا يصح فيها شيء من كلام الناس، فمنهي عن الكلام. فإذا سلم قبل تمام صلاته فإن الصلاة إذا كان ذلك عمدا فإنها تبطل. يعني لو سلم مثلا من ركعتين أو سلم يعني في المغرب أو في الظهر والعصر أو سلم قبل التشهد مثلا فإنه إذا فعل ذلك عمدا بطلت، لأن السلام كلام والكلام في الصلاة يبطلها إذا كان ذلك عمدا بخلاف ما إذا كان سهوا. قال وإن كان سهوا يعني وإن كان الكلام يعني إن كان الكلام الذي هو السلام إن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. هذا قد يعرض لبعض المصلين، قد يعرض أنه يسلم في الصلاة ساهيا يظن أنه قد أتم الصلاة وهو قد بقي عليه شيء من الركعات لم يتمها، فيسلم من الثانية في الرباعية أو يسلم من الثالثة في الرباعية، فإنه بهذا إذا فعل ذلك سهوا لا تبطل الصلاة بذلك. والحكم في هذه الحالة أنه يتم صلاته إذا ذكر أنه لم يتم الركعات وأنه لم تتم الصلاة، إذا ذكر فيجب عليه أن يتم الصلاة، يعني يأتي بالركعة أو الركعات الناقصة في صلاته. وكذلك إذا ذكر، يعني إذا ذكر بنفسه أو ذكر، فإنه يأتي بما نقص من الصلاة وإن كان قد سلم، لحديث ذي اليدين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، ثم سلم من ركعتين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، وخرج سرعان الناس، فقال رجل يسمى ذا اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وكان في القوم، وهابا أن يكلما، فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتم صلاته، صلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم لما سلم كذلك سجد سجدتي السهو ثم سلم. فهذا يدل على أن المصلي إذا سلم من صلاته سهوا فإنه إذا ذكر يتمها، وإذا ذكر أيضا يجب عليه أن يتمها، ثم يسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، ولا يضر ما حدث من الحوار والكلام بعد السلام، لأنه من مصلحة الصلاة ومن الأمور التي تجوز لأجل الاستثبات ولأجل السؤال، ولا يضر ذلك. قال هنا: وإن كان سهوا، يعني إن كان السلام قبل تمام الصلاة وسلم من النقص، إن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، يعني أتم الصلاة. وكذلك لو ذكر، إذا ذكر هو أو ذكر وجب الإتمام ويبني على ما تم. قال: إن كان قريبا، يعني إن كان الزمن بين إتمام الصلاة وبين السلام قريبا، والقرب هذا يقيد بوقت وجوده في المسجد، ما دام لم يخرج من المسجد فهذا الوقت يكون قريبا، جلس في المسجد مثلا، فهو ما دام في المسجد فإن الوقت قريب، شرط أيضا أن لا يطول الزمان، يعني لو بقي مثلا في المسجد ساعات طويلة فإن هذا الوقت ليس بقريب، بل القرب هنا والزمن بين إتمام الصلاة والبناء على ما تقدم وبين السلام الذي حصل من نقص سهوا يشترط فيها أن يكون الزمن قريبا، وهذا كالزمن الذي كان بين سلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين إتمامه للصلاة، فإنه كان قريبا، بحيث أن ذا اليدين رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحال وبعد السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر وذكره أبو بكر وعمر والذين معه، فجاء وصلى الركعتين. وكيف يصلي الركعتين؟ يعني هل يقوم مثلا إذا سلم من ركعتين في العصر أو الظهر مثلا، هل يقوم ويكبر وهو قائم؟ قال المحققون من الفقهاء بأنه يجلس ثم يقوم من الجلوس، لأن القيام هذا يحتاج إلى نية، والنية فيه تبدأ من فعل السجود، يعني من تبدأ من الجلوس، تبدأ من الجلوس فيجلس حتى يقوم إلى القيام، ويأتي بالقيام بنية فيجلس ثم يقوم فيأتي بالركعتين الباقيتين، ثم يسلم بعد ذلك إذا تشهد، فإذا سلم سجد سجدتي السهو ثم سلم بدون تشهد، على الأصح من قولي أهل العلم. قال: وإن كان سهوا، يعني إن كان السلام سهوا بأن سلم من ركعتين مثلا ثم ذكر أو ذكر قريبا، يعني في زمن قريب بين إتمام الصلاة وبين السلام، أتمها، يعني أتى بما نقصه وبما لم يفعله من الصلاة، وسجد سجد، يعني صلى ثم يسجد بعد السلام ولا يتشهد بعد ذلك، على الأصح من قول أهل العلم. قال: فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. هذا هو الاحتمال الثاني ما بين السلام وبين الإتمام للصلاة. إن طال الفصل، الفصل إذا طال الفصل بين سلام المصلي الإمام أو المنفرد مثلا، إذا طال الفصل بين السلام، فإذا سلم مثلا من نقص في الصلاة أو تكلم لغير مصلحتها، يعني كان الكلام لغير مصلحة الصلاة. أما مثلا لو تكلم وسأل: هل نسيت شيئا من الصلاة؟ هل حصل شيء في الصلاة؟ استثبت في أمر الصلاة ودخله شك في فعله هذا، فإن هذا كلام لمصلحة الصلاة، فإن هذا لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان الكلام لغير مصلحتها، يعني مثلا اسقني يا فلان، هاتي أعطني مثلا كذا وكذا، فهذا كلام لغير مصلحة الصلاة. فإذا طال الفصل، يعني طال الفصل بين السلام وبين الإتيان بالركعات الناقصة، يعني كان هناك مثلا ساعتين، أو كان هناك وقت طويل، أو مثلا خرج من المسجد، خرج من المسجد وذهب في شأنه ثم ذكر أو تذكر، فهذا فصل طويل فيعيد الصلاة، لأن الفصل بين السلام وبين الإتمام هنا وبين المجيء بما نقص من الصلاة هذا فصل طويل، والصلاة يجب أن تكون مرتبة وأن تكون متتالية. فإذا كان هذا الفصل بين السلام وبين الإتمام فصل طويل، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة، فيخرج إذا تكلم لمصلحة الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الفصل طويلا، طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بين السلام وبين الإتيان بما بقي من الصلاة، قال بطلت ككلامه في صلبها، يعني مثل الكلام في صلب الصلاة، يعني في أثناء الصلاة، فالكلام في أثناء الصلاة بأي كلام فإنه يبطل الصلاة إذا كان عمدا، وأما إذا كان سهوا فإنه يسجد للسهو. قال: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، لمصلحة الصلاة إن كان يسيرا لم تبطل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد تكلم بكلام في سؤال أبي بكر وعمر والذين حضروا: هل نسيت؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فهنا حصل كلام ومراجعة من الإمام، وحصل كلام ومراجعة من المأمومين، ولكن هذا كلام لم تبطل به الصلاة لأنه لمصلحة الصلاة. قال: وقهقهة ككلام. القهقهة معناها الضحك، الضحك بصفة عالية، الضحك يعني أن يضحك وأن يصير لضحكه صوت، إذا ضحك وخرج لضحكه صوت فالصلاة تبطل بذلك، إذا ضحك وصار لضحكه صوت مسموع فهذا يسمى القهقهة، فهذا تبطل به الصلاة. ويفيد قول المصنف بأن التبسم وهو يكون من أنواع الضحك أنه لا تبطل به الصلاة، هذا الذي يفيده قول المصنف رحمه الله تعالى. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة التبسم، والتبسم هو انكشاف الشفتين عن الأسنان، يعني إذا ضحك فإنه أول الضحك التبسم، وهو انكشاف الشفتين عن الأسنان. والقهقهة هي الضحك بصوت مسموع. وبعض أهل العلم يرى بأن التبسم نفسه لأنه تبطل به الصلاة، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، قال: ما نعلم التبسم إلا ضاحكا. فلهذا على المصلي أنه يخرج من هذا الخلاف وأن يحتاط لصلاته، فلا يتبسم ولا يقهقه من باب أولى، لأن هذه الصلاة يجب فيها الخشوع واستحضار القلب واستحضار عظمة الله عز وجل والحزن والتحسر على ما قدمه الإنسان وعمله، وهذا لا شك ينافي الضحك، فإن الضحك هو يدل على أنه لم يقدر هذا الموقف وهذا المقام حقه، ويدل على الاستخفاف بالصلاة، فالضحك الذي هو القهقهة يبطل الصلاة لا نعلم في ذلك خلافا. والتبسم فيه خلاف بين أهل العلم. والمصنف هنا قوله وتقييده للقهقهة بأنها تبطل الصلاة يدل على أنه يرى أن التبسم لا يبطل الصلاة. وهناك قول لبعض أهل العلم يقول بأن التبسم نفسه أنه تبطل به الصلاة، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى سمى التبسم ضحكا. قال: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هنا هذه المسألة مبنية على أن الكلام يبطل الصلاة، والكلام أقله حرفان، أقل الكلام حرفان. فهنا بنى هذه المسألة على هذه القاعدة، وهو أن الكلام يبطل الصلاة ولا خلاف في ذلك، لا خلاف أن الكلام عمدا تبطل به الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين أي ساكتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فدل على أن الكلام تبطل به الصلاة. فهذه القاعدة بني عليها وبنى عليها المصنف وغيره، أنه إذا حصل نفخ، نفخ، والنفخ معناه إخراج النفس من الفم بقوة، أو انتحب، الانتحاب هو نوع من البكاء، من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، لأن أقل الكلام حرفان، أقل الكلام حرفان، فالحرفان إذا خرجا من الفم فإن الصلاة تبطل به، يعني أنه يحكم عليه بأنه تكلم. فهذا يدل على أمرين. الأمر الأول قول المصنف إذا نفخ أو تنحنح من غير خشية الله، يدل على أنه إذا كان النفخ أو الانتحاب من خشية الله ولو بان حرفان أو أكثر فإنها لا تبطل به الصلاة، لأن هذا من خشية الله، والخشية في الصلاة من الله تبارك وتعالى مأمور بها، وكذلك هي روح الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالمسلمين صلاة الكسوف لما كسفت الشمس على عهده في موت إبراهيم ابنه صلى الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ساجدا صلى الله عليه وسلم ونفخ في سجوده، نفخ في سجوده، وهذا النفخ هو من خشية الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى وقرأ كان لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء ومن خشية الله عز وجل. فإذا كان هذا من خشية الله تبارك وتعالى فإن الصلاة لا تبطل بذلك ولو بان حرفان أو أكثر، لأنه من الخشية. وأما إذا كان لغير خشية الله فإن هذا كلام. وفرق بعضهم بين النفخ بأن النفخ مهما كان فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه ليس بكلام، وأما الانتحاب إذا كان من غير خشية الله كأن يكون من حزن على أمر من أمور الدنيا مثلا، فإن هذا لو بان منه حرفان تبطل به الصلاة لأنه كلام. أو تنحنح، التنحنح معروف وهو إذا كان لحاجة فلا بأس به، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان له مدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات لم يكن يدخل فيها عليه غيره لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي واستأذن كان يتنحنح مثلا، كان يتنحنح، يعني هذا كالإعلام بالحالة التي هو فيها والإذن له. وهذا قد رواه النسائي رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن التنحنح في الصلاة لحاجة ولو بان بالنحنحة حرفان لا تبطل به الصلاة. قال ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا قد يقع بعض الأحيان، وهو أن المصلي قد يترك ركنا. وأركان الصلاة، أركان الصلاة مثل القراءة، قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، ومثل الركوع يعني الفعل، ومثل السجود مثل القيام مثلا، هذا من الأركان. قال ومن ترك ركنا، من ترك ركنا فذكره، ذكره أو ذكر به بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، قال بطلت التي تركه منها، يعني بطلت الركعة التي ترك منها هذا الركن. يعني هو مثلا ترك السجود، ترك السجود في الركعة الأولى، إذا ترك السجود يعني السجود الثاني مثلا في الركعة الأولى وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة وقام إلى الركعة الثانية فذكر في تركه للسجود مثلا أو الركوع، فإذا قام للركعة الثانية فإن الركعة الأولى لم يسجد فيها إلا سجدة، وهذه السجدة ركن من أركان الصلاة، فهنا تبطل الركعة الأولى وتلغى وتكون الركعة الثانية بدلا عنها، تكون الركعة الثانية بدلا عنها. لكن قد يمكنه أن يستدرك هذا الركن، فإذا كان يمكن استدراك الركن الذي تركه من الركعة التي قبل الركعة التي قام إليها، فالمصنف رحمه الله تعالى هنا بين الحكم في ذلك. قال: من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. يعني هنا في الكلام الثاني هنا من قوله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، يعني أنه إذا كان يمكنه أتى بالحكم في الحالة التي يمكنه أن يستدرك ما فاته وما تركه من الركن في الركعة التي ترك الركن منها. قال: وقبله، الضمير هنا في قبله يعود إلى الشروع في القراءة، يعني يكون المعنى وقبله، يعني وقبل الشروع في القراءة يعود وجوبا فيأتي به، يعني يأتي بالركن المتروك من الركعة الأولى وبما بعده. يعني مثلا صلى الركعة الأولى ثم ذكر بأنه لم يسجد فيها إلا سجدة، ثم قام ولكنه لم يشرع في القراءة، وهو قائم تذكر بأنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو ذكر ولم يشرع في قراءة الفاتحة، فيجب عليه أن يسجد هنا، يجب عليه أن ينحط من قيام الركعة الثانية وأن ينحط ساجدا ليأتي بالسجدة الثانية، لأنه قد ذكر ذلك قبل الشروع في قراءة الفاتحة في قراءة الركعة الثانية. بعد هذا إذا صلى بعد ذلك يسجد سجود السهو، قبل السلام. قال: وقبله، لعل هذا مفهوم، وقبله الضمير في قبله يعود إلى الشروع في القراءة، يعني وقبل الشروع في القراءة يعود وجوبا، يعني يجب عليه أن يعود ليستكمل ما تركه من الأركان من الركن في الركعة التي سبقت، فيأتي بهذا الركن، يأتي بهذا الركن المتروك في الركعة السابقة وبما بعده. يعني لو فرض أن بعده ركن آخر، أو أن بعده فعلا آخر، يأتي بهذا الركن ويأتي بما بعده مرتبا، لعل هذا مفهوم. يعني أنه إذا ترك مثلا السجود كما قلنا، فقام يعني في الركعة الأولى فقام إلى الركعة الثانية، فهنا لا يخلو الأمر من حالين: إن ذكر قبل الشروع في الركعة التي قام إليها وجب عليه أن ينحط وألا يستمر في الركعة الثانية ويأتي بالسجود ثم يقوم للركعة الثانية، وكذلك لو ترك الركوع في الركعة الأولى ثم ذكر بعد أن قام قبل أن يقرأ ويشرع في قراءة الركعة الثانية، فيجب عليه أن ينحط إلى الركوع ويأتي به ثم يأتي بالسجود بعده، لأنه لا يكون السجود إلا بعد ركوع، ثم بعد ذلك قد أتى بهذا الركن الذي هو الركوع فيقوم للركعة الثانية، يعني يقوم للركعة التي بعد الركعة التي ترك الركن منها، وإن كان قد شرع، إن كان قد شرع في قراءة الركعة التي قام إليها بأن قرأ الفاتحة، فالركعة الأولى تلغى وتبطل، لأنه قد ترك ركنا من أركانها، والركعة لا تكون تامة ولا تكون وافية إلا إذا استكملت أركانها جميعا، وتلك الركعة قد ترك منها ركن، فالركن هذا جزء من أجزائها لا تتم إلا به، فتلغى تلك الركعة الأولى، وتأتي الركعة الثانية التي شرع في القراءة فيها تكون بدلا عنها، ويسجد سجود السهو قبل السلام بعد أن يتم صلاته، يأتي مثلا بذلك ثم يسجد سجود السهو. قال: وإن علم بعد السلام، إن علم، هذا الحكم فيما إذا علم وهو في صلب الصلاة وأثناء الصلاة، لو علم بعد السلام بعد أن سلم، أو مثلا ذكر بعد أن سلم، فهنا أيضا المصنف رحمه الله تعالى بين الحكم، قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فكترك ركعة كاملة بمعنى أنه يجب عليه أن يأتي بالركعة كاملة بعد السلام، يجب عليه أن يأتي بالركعة كاملة بعد السلام، وهنا يسجد بعد أن يسلم، لأن السلام هنا كان من نقص في الصلاة، يسجد هنا بعد أن يسلم، يعني يأتي بركعة، إذا علم بعد السلام أنه ترك ركنا من ركعة من الركعات، فتلك الركعة التي ترك منها الركن ملغية، ويأتي بركعة بدلا عنها، ثم يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويسلم. وهنا قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع، التشهد الأول الذي يكون في الركعتين، الذي يكون في الركعتين من المغرب، بعد الركعتين من المغرب، ويكون بعد الركعتين من العشاء، ويكون بعد الركعتين من الظهر أو العصر، هذا التشهد الأول الذي يقرأ فيه المصلي الفاتحة. قال: إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع، نهض لزمه الرجوع، يعني نهض معناه تهيأ للقيام، تهيأ للقيام وفارقت مثلا ركبتاه الأرض، لكنه لم يستتم قائما بل فارقت ركبتاه الأرض ويداه الأرض، وذكر قبل أن ينتصب قائما، فقبل الانتصاب قائما السنة أنه يجب عليه أن يرجع، لأن هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام من التشهد الأول فيرجع إليه ما لم يستتم قائما، فإن انتصب قائما لا يحل له الرجوع، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، يسجد سجدتي السهو قبل السلام. فهنا إذا نسي التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة على الأرجح من أقوال أهل العلم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وإن نسي التشهد ونهض لزمه الرجوع، يعني وجب عليه أن يرجع، قال: ما لم ينتصب قائما، يعني ما لم يتم قيامه، بأن كان مثلا رفع رأسه ورفع مثلا ركبتيه من الأرض لكنه لم يستتم قائما، فعند ذلك يجب عليه أن يرجع. قال: فإن استتم قائما كره رجوعه، إن استتم قائما كره رجوعه، يعني انتصب قائما كره له الرجوع، وتعليل ذلك وتفسيره أنه قد شرع في ركن من أركان الصلاة وهو القيام للركعة الثالثة، وشروعه في ركن من الأركان لا يصح له أن يرجع من الركن إلى الواجب، لأن الواجب هنا وهو سجود السهو يجبره سجود، لأن الواجب هنا الذي هو التشهد الأول يجبره سجود السهو، وأما الركن فلا يجبره شيء. فهنا قد تلبس بركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة مرتبة بعضها على بعض، وهنا لا يصح له أن يرجع. والدليل على ذلك ما رواه المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أن المصلي إذا قام من التشهد الأول فيرجع إلى التشهد، إذا لم ينتصب قائما، فإن انتصب قائما فإنه لا يرجع. هذه هي السنة، وقد فعله المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في صلاته بأهل الكوفة. قال: فإن استتم قائما كره رجوعه. كره معناه أنه لو رجع إلى هذا الواجب وهو التشهد الأول فإنه يكره رجوعه، وهذا يدل على الجواز مع الكراهة. هذا هو رأي المصنف، لكن السنة والفعل والدليل يدل على أنه لا يرجع، لأن الرجوع هذا ليس عليه دليل، الرجوع ذا ليس عليه دليل، فإنه قد انتصب قائما. وهذا من المواضع التي يسجد فيها المصلي سجود السهو قبل السلام. واختلف أهل العلم في محل السجود سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، والكلام في هذا يطول عنهم، ولكن المختار في ذلك الذي رجحه المحققون من أهل العلم أن السجود يكون بعد السلام في حالتين اثنتين، يكون السجود بعد السلام في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا سلم المصلي من نقص في صلاته، يعني صلى اثنتين فسلم، أو صلى ثلاثا من الرباعية فسلم. إذا صلى اثنتين من الثلاثية المغرب أو الرباعية مثلا، إذا صلى اثنتين من المغرب أو اثنتين من العشاء أو الظهر أو العصر فسلم، فإنه هنا يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ثم صلىها ركعتين فسلم، ثم ذكر فصلى ما بقي ثم سلم ثم سجد للسهو. فهذا السجود عن نقص في عدد الركعات، فيكون هنا سجود السهو بعد السلام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا من الرباعية ثم ذكر بعد ذلك، فجاء وأكمل الرابعة ثم سلم ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. فهذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يدل على أنه سلم من الثلاث، يعني سلم من نقص في الصلاة. فإذا سلم الإمام أو المنفرد من نقص في صلاته بأن سلم من أربع من ركعتين في الرباعية أو المغرب، أو سلم مثلا من ثلاث ركعات في الرباعية، فإن سجدتي السهو هنا تكون بعد السلام. هذه الأحاديث دليل على ذلك. الحالة الثانية أن يبني الإمام على ظنه، أن يبني الإمام، أن يبني الإمام على ظنه، يبني على ظنه بمعنى أنه يشك هل صلى مثلا ثلاثا أو أربعا أو صلى مثلا ركعتين أو ثلاثا، فهنا الإمام يبني على ظنه فيتحرى، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم، يعني يبني على ما غلب على ظنه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. وهذا يدل على أنه يبني على ما غلب على الظن. وأما ما سوى هاتين الحالتين فإن السجدة للسهو أو سجود السهو يكون قبل السلام، مثل القيام، مثل القيام من التشهد مثلا، مثل القيام من التشهد الأول، ومثل نسيان واجب من واجبات الصلاة، أو مثلا إذا بنى على اليقين، لأن هنا مسألة قد تلتبس على بعض السامعين والمصلين، وهو أيضا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على اليقين وليطرح الشك ثم يسجد سجدتي السهو. هذا حمل على صلاة المنفرد، حمل هذا على صلاة المنفرد. وهذا حديث عبد الله بن مسعود يحمل على صلاة الإمام، لأن الإمام عنده من يذكره، فهو يبني على ما غلب على ظنه، لأنه لو يخطئ فإن عنده من يذكره. فهنا إذا غلب على ظن الإمام أنه مثلا في الركعات هذه التي شك فيها، يبني على ظنه وغالب ظنه ويتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى اثنتين أو ثلاثا فليبني على اليقين وليطرح الشك ويسجد سجدتين، والسجدتين هنا السجدتان هنا سجدتا السهو، تكون قبل السلام. فهنا لا معارضة بين هذا وبين حديث عبد الله بن مسعود، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا يحمل على صلاة الإمام، فإن الإمام يبني على الصواب، يعني يبني على غالب ظنه ويتحرى، لأنه لو أخطأ فإن المصلين ينبهونه. وأما من مثلا من صلى منفردا فإنه يبني على اليقين ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. ولعل هذا مفهوم. قال: قال: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. إن شرع في القراءة، يعني إذا شرع المصلي في القراءة، يعني في القراءة بعد قيامه من التشهد الأول، حرم عليه الرجوع، يعني لا يرجع إلى الجلوس للتشهد الأول، وعليه السجود للكل، يعني عليه السجود للكل في التشهد، يعني في ترك ونسيان التشهد الأول. وعلى هذا الموضع نقف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويفقهنا وإياكم في دينه، ويرزقنا وإياكم العمل ما يرضيه، ويجنبنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول: أيها الشيخ، إن إمام الحرم النبوي يوقف وقفة طويلة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، ما معنى هذا الوقف؟ هل عمل به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوقفة الطويلة أو الأئمة أو كذا؟ نعم، هو الوقفة بين قراءة الفاتحة وبين السورة التي بعدها لأجل أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لأننا نرى تبعا للمحققين من أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الإمام وعلى المنفرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فذلك غير ركن من أركان الصلاة، بل ذلك واجب، واجب من واجبات الصلاة. نرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الذي يصلي وراء الإمام لهذا الحديث الذي في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأهل العلم قالوا: إن كان للإمام سكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها فيقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة، فيكون قد جمع بين قراءة الفاتحة وبين الإنصات إلى الإمام. وهذا أيضا روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة وبين قراءة، كان له سكت بين الفاتحة قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة التي بعدها. هذا الحديث رواه ابن ماجه. وأما إذا لم يكن للإمام سكتة بل وصل بعد الفاتحة القراءة لسورة أخرى، فعلى المصلي أن يقرأ الفاتحة سرا ولو كان الإمام يقرأ، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأها في نفسك سرا. وينبغي له هنا أن يقرأ بعد الإنصات إلى الفاتحة، والأفضل أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ السورة بعد، أن يقرأ الفاتحة بعد أن ينصت للإمام، أن ينصت للإمام في قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام ركن. وإنصاته في الركن يكون قد جمع بين الإنصات في الركن والقراءة في غير الركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا الذي يستدل به من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة لا معارضة بينه وبين الحديث، لأن هذه الآية عامة وهذا الحديث هو يخص هذه الآية، فيجب الإنصات إلا في قراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا بعدي إلا بفاتحة الكتاب، لما كانوا يقرؤون بعده. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف عند المحدثين، وبهذا على المصلي أنه يقرأ الفاتحة بعد الإمام. حتى ولو كان عند بعض الناس لا يرى وجوب ذلك، لكن خروجا من الخلاف، ولم يقل أحد أن صلاة من قرأ الفاتحة بعد الإمام باطلة أبدا، لم يقل أحد بذلك، مع أن من أهل العلم من قال بأن من لم يقرأ فاتحة الكتاب ولو كان مأموما فإنه لا صلاة له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.